إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة السيرة النبوية العطرة الزكية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا وأسوتنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وأنلنا برحمتك شفاعته والقرب والجوار منه في جناتك جنات النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. قد وقفت بكم في معركة أحد وفي المشاورة، مشاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، هل يخرجوا للقتال لقتال المشركين الغزاة القادمين من مكة في 3,000 من المقاتلين، وليس معه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين سوى 1,000، هل يقاتلون في المدينة أم يخرجون؟ ثم بعد ذلك عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخروج، ونزل بالقرب من جبل أحد حيث جعل جيشه ظهورهم قبل أحد ووجوههم قبل المدينة، ووضع 50 راميا بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنهم أجمعين على جبل عينين، جبل الرمات وهو الجبيل أو تلة، جبيل صغير أمام جبل أحد، فأصحابه من الجهة الشمالية مستقبلو المدينة، والرماة على الجبل وجوههم قبل أحد، والمشركون في هذا الوادي وادي قناة. فرسول الله وجيش المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم أخذوا مرتفعين شمالي وجنوبي، والمشركون أذعنوا للأمر الواقع، فوجوههم قبل أحد في الوادي المنخفض، فعوامل الانتصار من الناحية المكانية والجغرافية لو كانت هي مجرد أسباب الانتصار والهزيمة، هي المواقع الاستراتيجية والجغرافية والمكانية، لكن سيمر ما في هذه المعركة من العظات والعبر، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في هذا يقول الناظم رحمه الله تعالى من البيت 9 إلى 14: فشاور الأصحاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فشاور الأصحاب عنه وعزم أن يجمعوا الجيوش من خطب ألم، سرى رسول الله في شوال.
عندكم أن يجمع أو يجمع؟
أن يجمع،
أن يجمع الجيوش. نعم.
فشاور الأصحاب عنه وعزم أن يجمع الجيوش من خطب ألم، سرى رسول الله في شوال بألف جندي من الأبطال، حتى إذا انتهى إلى طرف الجبل بشعبه الأدنى الشمالي نزل، وفوقه أوقاف من رماة 50 خلف الجيش كالحماة، أوصاهم النبي ألا تبرحوا وإن علينا أو لنا لتنزحوا، وخيم الأعداء ببعض الوادي مقابلي جيش النبي الهادي.
المادة العلمية منقسمة إلى 4 أقسام: ضبط، ثم شرح، ثم أدلة، ثم دروس وعبر. وأحاول إن شاء الله جاهدا في هذا المجلس الذي وقته قرابة الساعة أن تتام هذه الأقسام، أن تتكامل هذه الأقسام، وأن يكمل ذكر هذه الأقسام، حتى يكون ثمة تصورا لهذه الأقسام الأربعة مجتمعة في فصل من الفصول: ضبط للأبيات، شرح تحليلي دمجي لها لبيان مراد المؤلف منها، ثم خلاصة لما احتوته هذه الأبيات من هذا الفصل. وهذه هي المسائل التي تسرد لوقت هذا المجلس. ثم بعد ذلك الأدلة والشواهد، ما يصح وما لا يصح منها، ثم نختم بالدروس والعبر من تلكم الأدلة. قوله فشاور أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأصحاب عنه، أن عن هذا الخطب العظيم، وهو قدوم جيش المشركين إلى المدينة ونزولهم بطرف جبل أحد. وهذا أمر ليس بالسهل اليسير، أن يداهم العدو بلدا وأن يقربوا منه وأن يحيطوا به إحاطة السوار بالمعصم. قال: وعزم صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع الجيوش من المهاجرين والأنصار ليستعدوا للقاء المشركين الغزاة للمدينة من فلول المشركين المقاتلين. وهو خطب عظيم وليس بالسهل اليسير، ألم أي نزل وحل. وبعدما شاورهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يرى صلى الله عليه وآله وسلم بادئ ذي بدء أن يقاتلوا بالمدينة، وكان على هذا طائفة من المهاجرين والأنصار قالوا نقاتل بالمدينة، أما الفريق الآخر فقالوا آثروا أن يخرجوا إلى خارج المدينة. وعللوا هذا قالوا: يا رسول الله، ما كنا نأذن لأحد أن يداهمنا ونحن في المدينة في الجاهلية، فكيف نرضى بهذا ونحن مسلمون؟ فعزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخروج. سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الناظم، في شوال، في شهر شوال، خارجا من المدينة إلى جهة جبل أحد، في جيش قوامه 1000 جندي كما ذكر الناظم، من الأبطال من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، حتى إذا انتهى إلى طرف الجبل بشعبه الأدنى الشمالي نزل. سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجيشه المؤمن حتى إذا انتهى بهم صلى الله عليه وآله وسلم إلى طرف الجبل، جبل أحد، أحد جبل نحبه ويحبنا، وكما ذكرت من قبل النووي يقول يحبنا حقيقة، والله عز وجل على كل شيء قدير. بشعبه أي من جهته الأدنى الأقرب من الجانب الشمالي نزل هناك صلى الله عليه وآله وسلم مع جيشه، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم ظهر جيشه إلى جبل أحد، ظهورهم إلى جبل أحد، وجعل وجوههم تستقبل المدينة، جعل وجوههم تستقبل المدينة. قال: ثم نظر إلى جبل عينين، جبل الرومات. قال: وفوقه أوقف من روماتي 50 خلف الجيش كالحماتي. أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تبرحوا، وإن علينا أو لنا، وإن علينا أو لنا لا تبرحوا. وفوقه أي قريبا منه، هنا الضمير الذي ذكر قبل هو لجبل أحد، لكن هنا المراد به قريبا من جبل أحد، وهو الجبل المقابل له، وبعضهم يقول تلة مرتفع، وهو جبل الرمات أو جبل عينين. وفوقه أي قريبا منه، وهو جبل عينين أو جبل الرمات، وهو جبل صغير يقع أمام جبل أحد من الجهة الجنوبية. وقد لفت النظر من قبل إلى أن الجبلين كليهما قد وقع لهما انخفاض، كما يقول علماء التاريخ والسير والجغرافيون، يقولون بسبب عوامل التعرية. وأنا لفت النظر فيما يتعلق بجبل عينين على وجه الخصوص لعلها تعرية من النوعين معا. أوقف صلى الله عليه وآله وسلم من رماتي وبأيديهم السهام، كم عددهم؟ 50 فوق جبل عينين، لأنهم كانوا يعني أن جيش المسلمين كانت وجوههم قبل الجبل قبل المدينة، فأوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الرماة. أين موقعهم؟ قال: خلف الجيش، وراء جيش المسلمين كالحماة لأظهرهم، كالحماة لأظهرهم. قال: ثم أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تبرحوا، لا تنزلوا من فوق هذا الجبل، جبل عينين، وإن كان الأمر علينا أو كان الأمر لنا، ففي كلا الحالين لا تبرحوا، أي لا تنزلوا ولا تغادروا. لاحظ، لاحظ الأمر، لاحظ النصيحة، وسيمر بنا في الدروس والعبر ما فيه إن شاء الله عبر للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: وخيم الأعدى ببعض الوادي، وادي قناة، وهو ما بين جبل أحد وجبل عينين، مقابل جيش النبي الهادي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وخيم أي نزل، وحل المشركون وهم الأعدى ببعض الوادي، بطرف من الوادي، وهو وادي قناة، يسمى بوادي قناة، وهو واد واسع وطويل، فاصل أو يقع بين جبلي أحد وجبل عينين، فهم مقابلي أمام جيش النبي الهادي صلى الله عليه وآله وسلم وجيش المسلمين. الخلاصة، خلاصة ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، ألخصها في 6 أمور. الأمر الأول: استشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس في القتال، إيش رأيكم؟ العدو أمامكم، نقاتل داخل المدينة ولا نخرج؟ هل يقاتلون داخل المدينة أو يخرجون فيقاتلون المشركين خارجها؟ كما قال الناظم: فشاور الأصحاب عنه، شاور الأصحاب عنه وعزم، ثم عزم صلى الله عليه وآله وسلم على الخروج. ثانيا: عزمه صلى الله عليه وآله وسلم على أن يخرج خارج المدينة بجيش المسلمين، ووقت خروجه في شهر شوال، كما قال الناظم: سار رسول الله في شوال، سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شوال. ثالثا: بلغ عدد جيش المسلمين 1000 مقاتل، كما قال الناظم: بألف جندي من الأبطال، بألف جندي من الأبطال.
والمشركون ثلاثة أضعافهم. رابعا نزوله صلى الله عليه وآله وسلم مع جيش المسلمين بالشعب الأدنى من جبل أحد من المدينة من الجهة الشمالية، كما قال الناظم: حتى إذا انتهى إلى طرف الجبل بشعبه الأدنى الشمالي نزل. وأهل المدينة كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، وأهل المدينة أدرى أيضا بأوديتها وجبالها وطرقها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ أخذ مرتفعين وجعل المنخفض للمشركين. خامسا أوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدء المعركة 50 من الرواة من أصحابه، وفيه فائدة إلى أن الجبل لم يكن كبيرا بل بالكاد يستوعب 50، بالكاد يستوعب 50 كما ترونه ويرونه الزائرون، وهم أدرى بموقعه وبحجمه وبما يحمل فوقه من أناس في هذا الزمان يصعدون عليه. فإن كان الصعود للعظة والعبرة فبها ونعمت، وأما إذا كان للتبرك والتمسح وأخذ الأتربة والصخور فهذا ليس من القرآن والسنة في شيء. قال الناظم: أوصاهم النبي جعل 50 راميا بقيادة عبد الله بن جبير على الجبل جبل عينين، وأوصاهم ألا يبرحوا أمكنتهم ولا ينزلوا عن الجبل بأي حال، كما قال الناظم: أوصاهم النبي ألا تبرحوا وإن علينا أو لنا لا تنزحوا. سادسا عسكر المشركون بطرف وادي قناة مقابل جيش المسلمين في المنخفض، كما قال الناظم: وخيم الأعدى ببعض الوادي مقابل جيش النبي الهادي. ثالثا الأدلة. أولا وثانيا أدلة مشاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة للمهاجرين والأنصار لأصحابه، حيث بوب البخاري في كتاب المغازي بباب غزوة أحد وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال الإمام البغوي وقال سائر المفسرين: هو يوم أحد. مسلم رحمه الله تعالى البخاري خرج هذا في المغازي في غزوة أحد. مسلم ذكر طرفا من الغزوة في غزوة الخندق. لماذا؟ لأن ثمة عبارة ذكرت فيها معركة أحد، وهي أثر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض الجيش، فمن كان صغيرا في سن 14 من عمره كان يرده ممن رد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر. قال: وفي يوم الخندق لما بلغ 15 قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال مجاهد: غدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه إلى أحد، فجعل يصف أصحابه للقتال كما يقوم القدح، أي كما يراش السهم ويعدل. وهو مرسل مجاهد تابعي، ويذكر شيئا مرفوعا فهو كالتفسير للآية. قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا سريج قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عن عبيد الله عن الأعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفه، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ نفلا سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي قاتل به يوم أحد. وعندما تذكر الرماح والسهام والسيوف لك أن تتصور المسألة فيها ما فيها من المشقة والجهد والصعوبة والقتل. يعني القتل في هذا الزمان عندما اخترعت الرصاصات، يعني ممكن رصاصة تأتي ويمشي في حال سبيله، أما هناك يمكن يقطع جزء منه فيتدلى ويظل يقاتل وهذا العضو ملتصق به، كما سيمر بنا في معارك عديدة وغزوات كثيرة. قال تنفل، هذا ابن عباس يقول تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. والفقار جمع فقرة، والفقرة هي المفاصل، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. فقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أن بقرا تذبح، فأقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله خير، وتأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم البقرة التي تذبح بإيش؟ بمقتل في يقع في أصحابه. وفعلا قتل 70، قتل 70 من المهاجرين والأنصار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم رأيت في سيفي ذا الفقار فلا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أعيد، ما هو القصد وسرد الوقائع والسير، كلكم سمعتم سيرة النبي والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من صغر، لكن نريد في كبر أن نوثق هذه السير وأن نثبت خطواتنا وأن ننظر فيما يتعلق بالتدبر والتفكر للاتعاظ. ونحن في هذا العمر، سواء كنا في 20 أو 30 أو 50 أو 70 أو حتى 100، لأنه لا منتهى لطلب العلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: مع المحبرة إلى المقبرة. وعندما يتوهم الإنسان أن لا مزيد، لا تزيد علي لا كلمة ولا كلمتين، أنا خلاص راسي مشبع، فإنه يبدأ عداد الجهل عنده بالعد التنازلي، لكن الإنسان يتواضع ليرفعه الله بالعلم وليرفعه عنده درجة ودرجات. قال رأيت في سيفي ذا الفقار فلا، والفل كسر في حد السيف، والجمع فلول كفلس وفلوس. فلا أي كسرا في حد سيفي، فأولته فلا يكون فيكم، أي سيقع كسر فيكم. بعض الرؤى فيها أمور منصوص عليها في أحاديث صحيحة، فإذا رآها الإنسان وفي آيات قرآنية من قبل، يعني مثلا الله عز وجل جعل مثل المنافقين كخشب المسندة، فإذا رأى الإنسان خشبة في رؤياه أو أنه تحول خشبة فليتهم نفسه، لأن الخشبة في الرؤيا ضربت مثلا لأهل النفاق. قتل البقر أو ذبحها ضرب مثلا لقتل الأصحاب، كما أولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه تقع مقتلة، وقد رأى بقرا تذبح أو تنحر في رؤياه صلى الله عليه وآله وسلم قبل معركة أحد. قال فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، والكتيبة هي الطائفة من الجيش مجتمعة، وجمعها كتائب، جمعها كتائب. قال: ورأيت أني في درع حصينة. لاحظ الآن، سأسألك وأرصد فتاوى الشيخ بن باز لهذا السؤال ذو الشعب الثلاثة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رؤيا قبل وقوع معركة أحد. هذه الرؤيا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا في سيفه، ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرا تذبح، ورأى أنه مردف كبشا صلى الله عليه وآله وسلم، ورأى أنه في درع حصينة. ما أول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدرع الحصينة؟ قال: المدينة. وما أول البقرة التي تذبح؟ قال: ورأيت بقرا تذبح. فبقر في غير هذا السياق عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن من يقع فيهم ذلك الذبح أو القتل هم من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال: والله خير. لعله يكون خيرا. قتل 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 في خير، نعم سيمر بنا الآن في الدروس والعظات والعبر. السلامة ليست تدل على السلامة دائما، والقتل والموت ليست تدل على أن الإنسان قد ذهب دمه هدرا، ومقتله ليس عند الله عز وجل له وزن، حاشا وكلا. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يستدرج من هذه الناحية. قال: سبحان الله، أنا 40 سنة 50 سنة 60 سنة، النعم كل ما أعصي الله الله عز وجل يزيدني، كل ما أعصي الله الله عز وجل يزيدني. وهذا سبحان الله جاءني شاب قبل فترة، قال: يا أخي أنا عندي أمر في نفسي. قلت: إيش الأمر؟ قال: أنا أعصي الله ليل نهار، وعندي صحة وفلوس وسيارة ووظيفة وتجارة خارج الوظيفة. قال: قلت له: انتبه، هذا الابتلاء به أعظم من الابتلاء بالمرض والقتل والموت. لماذا؟ لأن هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وإذا أخذ الله عز وجل الظالم فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. انتبه لهذا، قد يكون من باب الاستدراج، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، فيستدرج الإنسان، يعني الله عز وجل ينزل النعم على العبد وهو فاجر عاصي مخالف، وهذا من الاستدراج، نسأل الله السلامة والعافية. وليس معناه كما يعتقد اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. انتبه لهذا، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وسيأتي مزيد كلام في الدروس والعظات والعبر إن شاء الله. سريج هو ابن النعمان، وابن يونس هو كلاهما ثقة، وعبد الرحمن بن أبي الزناد وثقه مالك، وأبوه ما يحتاج إمام ثقة فقيه، وعبيد الله ثقة فقيه، فالإسناد حسن أو صحيح. والحديث رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث بهذا السياق يجمع المعالم الرئيسة لمعركة أحد، وهذا أنا أخذته على نفسي واشترطته في المنهج لسرد وقائع السير والمغازي. ما كان ضعيفا أنبئكم بضعفه لئلا نكرر خطأ. نتداول الأحاديث الضعيفة، بل قد تكون أحاديث ضعيفة جدا وواهية، بحجة ماذا؟ بحجة أن الناس قد ذكروها، وأن الناس قد شهروها. يا أخي، ما كل مشهور يصح، وإذا عزى الإنسان شيئا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله فهذا ضرب من الكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا تكمن الخطورة، لكن بعض الناس عندما تقول له قال لا قال الإمام أحمد وقال فلان ثلاثة لا أصول لها ومنها السير والمغازي، يا أخي إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مقارنة ومقابلة بغيرها من أحاديث الأحكام وأحاديث الإسلام تعد أسانيد هذه السير والمغازي مع أنها وفيرة وكثيرة بين أيدينا وبإمكاننا دراستها وأن نخلص إلى نتيجة في الحكم عليها، ومع هذا بس يردد ترديد ببغاوي خلاص هذا هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. وهذا قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة كلهم من طريق عبد الله بن وهب عن ابن أبي الزناد به، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، ورواه الضياء المقدسي في المختارة، وكتاب المختارة كتاب في السنة غير مشهور اشتهر فيه المقدسي اشترط فيه المقدسي ما شرطه البخاري ومسلم في صحيحيهما من إخراج الأحاديث الصحيحة، فتنبه له. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه أخبرنا أبو الزبير، وقال عبيد الله أو عبد الصمد في حديثه حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق مدلس، يروي هذا الحديث بالعنعنة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت كأني في درع حصينة، رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا منحرة، فأولت أن الدرع الحصينة المدينة، وأن البقر نفر، تقدير الكلام أي نفر من أصحابي يقتلون ويموتون، والله خير، يعني عسى الله أن يجعل هذه الرؤيا خير. قال: فقال لأصحابه: لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم، ما نخرج، ما جاء المشركون الآن نزلوا قرب أحد، طيب ننتظرهم في المدينة، فبدلا من أن يقاتل الرجال وهم الكبار أيضا يقاتل شبابنا وصغارنا ونساؤنا من فوق أسطح المنازل. لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. فقالوا: يا رسول الله، ما دخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ فكيف يدخل علينا في المدينة في الإسلام؟ قال عفان في حديثه: فقال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شأنكم إذن. انتبه، عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان يؤيد هذا الرأي الأول للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: نعم الرأي، ننتظر حتى يداهم المدينة ونقاتل في المدينة. هذا عبد الله بن أبي بن سلول. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ له أن يخرج إما بوحي من الله تبارك وتعالى أو بألمعيته وفراسته وفطنته صلى الله عليه وآله وسلم وخبرته، وقد خبر بدر، خبر قتال المشركين ببدر، فلبس النبي لأمته، واللأمة هي الدرع، لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أي درعه الذي يتقى به ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات الأسهم، فلبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته قال: فقالت الأنصار: لاحظ للعبارات والكلمات، ستنفعك حين سرد وعرض الدروس والعبر. قال: فقال الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيه، هو يقول نقاتل في المدينة، ونحن قلنا يا رسول الله بل نخرج خارج المدينة. فقالوا: يا رسول الله شأنك، ذهبوا إلى رسول الله وندموا على أنهم تقدموا بين يديه بأمر لعله ما يريده ويكرهه. فقالوا: يا رسول الله شأنك، يعني كما في لفظ ابن إسحاق قالوا: يا رسول الله استكرهناك، قالوا: يا رسول الله استكرهناك، ولم يكن ذلك لنا، لم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد وإن شئت فاخرج. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته، يعني عدة الحرب وجهازه، عدة الحرب وجهازه، ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. الإسناد صحيح على شرط مسلم، وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس، لكن من اللطائف الحديثية أن الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق نقل هذا النص برمته كما هو عن مسند الإمام أحمد، ووقع فيه: قال أبو الزبير حدثنا جابر، قال أبو الزبير حدثنا جابر بن عبد الله. فإن صح فهو سند صحيح، إن صح هذا المنقول، ولعل الحافظ ابن حجر اعتمد على نسخة من مسند الإمام أحمد، ومسند الإمام أحمد مسند كبير بلغ عدد حديثه في أصل وضعه 40,000 حديث، 40,000 حديث، هذا في مسند واحد، وبين أيدينا أسانيد ما تعد ولا تحصى. وبعدين في النهاية يجيك واحد تافه سخيف أكرم الله السامعين، قال: يا شيخ سنة سنة، حديث حديث، هذا حق عقلية، حق عقلية قديمة يا شيخ، هذا عقلية من عقلية في مستنيرة، عقلية مهتدية، عقلية من عرف الله، أما من لم يعرف الله فإنه يقع له مثل هذا الوباء بالاستهزاء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال القائل: بلغني أن سهلا ذم جهلا، لا درس شريعة ولا درس قرآن ولا زاحم الطلاب بالركب ولا عرف سنة، لكن إيش اللي عرف؟ عرف إسلام من طريق الغرب، عرف الإسلام من طريق الغربيين، والإسلام عندما وصل للغربيين لا سيما في هذا العصر والزمان وصل إليهم مشوه. ليش؟ ليطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. الإسلام عندهم مشوه، ولذلك عندما يسلم أحدهم ويبدأ يدرس، وهذا جربناه في 150 جنسية، منهم أوروبيون كثر عندنا في الجامعة الإسلامية، عندما يبدأ الدراسة يقول: سبحان الله، والله أولئك ملحدون زنادقة، صرفونا عن الإسلام الصحيح، كيف لو مات أحدنا وهو لم يدرس الإسلام؟ إسلام محفوظ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث فيه تصريح، ولو لم يرد التصريح فإن إخراج الإمام مسلم لحديث أبي الزبير عن جابر مع ما وصف بالتدليس يدل على أن الحديث متصل، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما أثبت حديثا إلا وهو حديث صحيح، ومن دعامات وأركان الصحيح متصل، متصل بنقل العدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. وقبل أن يخرج الكتاب للناس عرضه على شيخه إمام العلل أبي زرعة الرازي، وهذا يزيد نور هذا الكتاب نورا وصحته صحة، ثالثا دليل كونهم بلغوا ألفا. قال ابن إسحاق حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وحسين بن عبد الرحمن، وقد سبق ما في هذا الإسناد من اجتماع بعض أئمة السير والمغازي في سنده، وفيه حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألف من أصحابه، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألف من أصحابه. رابعا خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعدما لبس لأمته وأعد عدته صلى الله عليه وآله وسلم وجهز جهازه، خرج ولم ينتظر العدو حتى يدخل المدينة. الدليل على هذا، دليل خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد معي من المدينة لقتال المشركين خارجها وتراجع المنافقين واختلاف المسلمين في أمر هؤلاء المنافقين وما أنزل رب العالمين في المنافقين يفضحهم وفي المؤمنين يبين شيئا من اختلافهم في شأن أولئك المنافقون الذين تخلفوا وتراجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. من راوية الحديث؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه قرابة ثلث الجيش، وفيهم عبد الله بن أبي وفيهم نفر من المنافقين، وكان أصحاب النبي صلى الله لما تراجع المنافقون ورجع بثلث الجيش عبد الله بن أبي، هنا وقع اختلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان أرجع إلى السياق بهذا النص، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم، يقاتلون من؟ ما في إجابة جمهورية وإنما أريد إجابة فردية. قالت انقسم المسلمون إلى فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم، نقاتل من؟ يقاتلون من؟ نعم، يقاتل المشركين ولا المنافقين؟ يقاتلون المنافقين. لاحظ، يبدأ بالداء، بالداء والوباء الداخلي قبل الوباء الخارجي. الفريق الأول قالوا نقاتلهم أولا هؤلاء المنافقين، وفرقة تقول لا نقاتلهم، وفرقة تقول لا نقاتلهم. نزل الوحي، نزل الوحي، نزل قول الله تبارك وتعالى. لاحظ، التفسير قد يخفى. يقول الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، من سورة النساء. لاحظ الآية، فما لكم في المنافق، شوف، فما لكم يا معشر المختلفين في المنافقين يا من اختلفتم في شأن المنافقين. اختلفوا على كم فئة؟ ثلاثة أربعة فرقتين. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. أركسهم إيش معناها؟ أي ثبطهم عن أن يجاهدوا مع النبي ومع المؤمنين الصادقين الخلص، وأهلكهم فرجعوا بثلث الجيش. شوف، لاحظ في تداخل سياق وسباق. الآيات القرآنية سبحان الله العلي العظيم. بعض الأئمة كما يروى هذا عن ابن تيمية أنه يعني ندم قال: يا ليتني قضيت عمري كله في تدبر كتاب الله، وكتابه هو يمكن أن تستخلص منه تفسيرات كما استخلص في مجلد تفسيرات ابن تيمية وطبع بالهند، ومع هذا كان يتمنى. الآن إيش الذي نتمناه نحن الآن يا أخي؟ كم بلغت الآن؟ 30 40 50 60 70 يا أخي، خلاص افرش سجادك واتجه للقبلة وخذ كتاب الله وخذ تفسيرا بين يديك وتدبر كتاب الله، لأن هذا هو المقصد الأسمى والغاية العظمى. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مو ليعلق في الحيطان والجدران، ليدبروا آياته. التدبر إيش يوقع؟ إيش يحدث؟ إيش يصنع بصاحبه؟ وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. لاحظ الآية، فما لك، لاحظ الآية لو قرأتها هكذا: فما لكم تنقسمون قسمين فئتين هؤلاء الذين اختلفتم فيهم الله أركسهم، حرمهم من الأجر ووقعوا في الهلاك فانسحبوا. هذا إيش يسمى في الشريعة الإسلامية؟ هذا إيش يسمى هذا الانسحاب؟ إيش يسمى وإيش عقوبته في الشريعة الإسلامية؟ فتاوى الشيخ بن باز. هذا الانسحاب إيش يسمى في الشريعة الإسلامية وما عقوبته؟ نعم، اللي فوق الكرسي الشيخ، ها؟ ارتداد. اعطه الشيخ لمزيد من التركيز، ها؟ نبغى وجوه جديدة. نعم يا أخي، تولي يوم الزحف وهو من السبع الموبقات، والتولي يوم الزحف وبجدارة، التولي يوم الزحف وهو كبيرة من الكبائر بل من السبع الموبقات. لكن هذا التولي سيمر بنا، ما تولوا بأجسادهم إلا بعدما تولت قلوبهم، ما تولوا بأجسادهم إلا بعدما تولت قلوبهم، كما وصفهم رب العالمين في آية أخرى: وما تخفي صدورهم أكبر. ترى هذا الإنسان ما هو طبيعي، هذا الإنسان ما يعرض عن دين الله ولا يعرض عن كتاب الله ولا يعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على مصطلح سوقة الناس الأسوياء والعقلاء، إيش يقولون للذي يعرض عن وظيفة أو يعرض عن أمر يصلح حياته؟ إيش يقولون فيه؟ يقولوا: ترى الرجل هذا مو طبيعي، هذا في شيء. أقول: هذا الرجل في شيء. يعني إذا رأيت رجل يكبر معك الله أكبر وبعدين أنت تركعه ويسجد، ها؟ إيش تقول؟ تقول: الله إيش فيه؟ في شيء، ها؟ هذا الرجل في شيء. هؤلاء ما تولوا، والمنافقون ما تولوا بأجسادهم إلا بعدما تولت قلوبهم، وإلا لو كانوا مع الله بقلوبهم والله ما تخلفوا عن ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركب المؤمنين. طيب شوف، لاحظ الآن: فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، يعني انقسمتم إلى فئتين في المنافقين، فئة تقول نقاتل وفئة تقول لا نقاتل، لكن أنا أعطيكم القول الفصل الذي ليس بالهزل: والله أركسهم بما كسبوا. تختلفون فيهم بعد هذا؟ تختلفون في أصحاب الوجوه المزدوجة وأصحاب الأحوال المتعددة؟ ومع الخير يا شقرة، والله أركسهم بما كسبوا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، والسياق كله موجود في صحيح البخاري برقم 4050، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها طيبة. عجيب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها طيبة. تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث بهذا الحديث متى؟ بعدما رجع المنافقون، وبعدما اختلف المسلمون، وبعدما أنزل رب العالمين قوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها طيبة، تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. هذا إيش علاقته، ما علاقته بهذه الحوادث المتوالية؟ رجوع منافقين، اختلاف مؤمنين في شأن هؤلاء المنافقين، نقتلهم قبل ما نقاتل المشركين، فأنزل الله عز وجل القول الفصل والله أركسهم بما كسبوا، وذكر هذا الحال الذي وقع فيه المسلمون. لاحظ هذا، سبحان الله العلي العظيم، هذا من تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من سميع بصير عليم قدير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كانت تنزل الآيات القرآنية تفضح المنافقين وتبين أحكام الدين وتبين الحلال من الحرام. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال عمر؟ قال يا ناس يا ناس، الوحي انقطع، انقطع الوحي ولا وحي بعد رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده. الآن ليظهر أحدكم صالح عمله فنحن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. يشرب الإنسان خمر ويقول والله قلبي قلبي قلبي، سبحان الله، قلبك تعال نبغى ننظف لك قلبك. يمسكه ولي أمر المسلمين، وإذا قال يا أخي تمسكوني ليه، والله قلبي نظيف، والله قلبي نظيف، تكفى قلبي نظيف. طيب ولي أمر المسلمين يطبق عليك أيضا شرع الله لينظف قلبك وليطهر فمه وليطهر قلبه. وهذا بلا ريب أنه غاية. الحدود كما أنها كفارات قد تكون زواجر وروادع، والإنسان إذا لم يدمن معصية أو فجورا أو ذنبا فإنه كما وصف الله المؤمنين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا. هذا التذكير نتيجة هذا الحدث وإقامة الحد إيش يحدث؟ فإذا هم مبصرون. هو مبصر وقد تكون عيناه 6/6 لكن ما في بصيرة، ما في بصيرة. نعم عيناه قويتان لكن بصيرته مطموسة. والله عز وجل قد قال في محكم تنزيله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله أن يرزقنا قوة الإيمان وقوة البصيرة. وقال أيضا السياق للبخاري حدثني نعم ما أجبتم على السؤال، هذا إيش علاقته؟ طيبة 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 من الطيب من الطيب من الطيبة. يا أهل المدينة، يا زائري المدينة، يا ساكني المدينة، الأمر ليس بمجرد السكنى والمجاورة، ولكن ثمة عقيدة للمجاورة، إيمانا للمجاورة، أخلاقا للمجاورة، سلوكا للمجاورة. وهكذا كان أهل المدينة الأولون. إيش العلاقة بين المغرب والعشاء؟ ما في نوم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم بعد العشاء. ها أبا عبد الله؟ لا، انتزاع من طيب، إنها طيبة وإنها تنفي الخبث، هذا في لفظ أعم. كما ينفي الكير خبث الفضة أو خبث الحديد. نعم يا شيخ جزاك الله خير. طيبة من الطيب من الطيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ إذا ما طاب الإنسان وهو ساكن المدينة أو زائر للمدينة أو مار بالمدينة، ما أدري أين ستطيب أخلاقه وسيقوى إيمانه وستتزكى نفسه. أين؟ في البلدان التي يسكن فيها الكفار والمشركون فرصة ذهبية أن يطيب الإنسان نفسه. هؤلاء المنافقون الذين تخلفوا يسكنون طيبة، لكن يحتاجون إلى تطيب مقاصدهم ونواياهم وسلوكهم وأعمالهم، وأن يستسلموا لربهم وأن يستسلموا لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: فما لكم في المنافقين فئتين؟ قال: رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم، أق بالتسكين وضم التاء اقتلهم، وفريق يقول لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. إيش اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اختار نعم أو لا؟ لا، لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلا ريب أن هذا وحي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لو أراد الإنسان أن يحلل هذه الحادثة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتل هؤلاء المنافقين في هذه المعمعة وفي هذه الشدة، فترى الأمر متطابق مع العقل والنقل والواقع. أما النقل نقول وحي، أما الواقع والعقل فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن عندما ترك المنافقين ولم يقتلهم، بيّن النبي العلة فقال: لا يتحدث الناس فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. وها هنا الأمر آكد، يحتاج إلى لم الشمل وتجميع الصفوف وجمع الكلمة، فيحتاجون إلى أن تكون الصفوف متراصة، فإذا قاتلوا المنافقين لن يكون آخر المنتهى للقتال، وأمامهم جيش متربص بهم قوامه 3000. قال: فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. هذه الرواية الثانية في صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها طيبة تنفي الخبث كما ينفي أو تنفي النار خبث الفضة. خامسا: دليل إيقاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 50 من الرماة فوق جبل الرماة أو جبل عينين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، فراوية الحديث والبراء بن عازب رضي الله عنه، قال: لقينا المشركين يومئذ، يعني يوم أحد، وأجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشا من الرماة، قوامه كم؟ قوامه 50 راميا، وأمر عليه عبد الله. عبد الله من؟ عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وقال: لا تبرحوا، لا تنزلوا، لا تغادروا، لا تبرحوا، وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم. انتبه، لا تنطق بالكلمة ظهرنا. وإن رأيتمونا ظهرنا، أي غلبنا القوم وهزمناهم، فلا تبرحوا. وإن رأيتموهم ظهروا علينا، غلبونا، فلا تعينونا. يعني الكلام سبحان الله واضح، كلام واضح. فلما لقينا، يقول البراء، فلما لقينا، تقدير الكلام وشرحه أي لقينا العدو وهزمناهم في أول المعركة، قال: فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، جبل أحد، رفعن عن سوقهن وهن هاربات قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. أخذ بعض الرماة يردد: الغنيمة الغنيمة يا قوم، فر الجيش، الجيش فر، الغنيمة الغنيمة، لكن تبقى النصيحة. فقال عبد الله أميرهم وقائدهم فوق جبل عينين، قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عهد إلي بالإفراد هكذا، إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تبرحوا. أنتم ما سمعتم النصيحة؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا تبرحوا. فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم، فأصيب 70 قتيلا، 70 قتيلا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد المعركة واستدار خالد بن الوليد، نزل الرماة يجمعون الغنائم، يجمعون الغنائم والفلوس. استدار خالد بن الوليد وأعاد الكرة مرة، ووقع شيء من الهزيمة بالمسلمين وحل بهم. لما انتهت المعركة أشرف أبو سفيان، أشرف أبو سفيان وكان على شرك، فقال رافعا صوته: أفي القوم محمد؟ فيه محمد ولا ما فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجيبوه، لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ من ابن أبي قحافة؟ أبو بكر الصديق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجيبوه. لاحظ معي الموطن الثالث والعبارة الثالثة. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن الخطاب؟ عمر بن الخطاب فيه؟ ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجيبوه، وما وقفت على أحد يعلق على هذا المقطع. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا في أبي بكر وفي نعم في محمد صلى الله قال لا تجيبوا، وفي أبي بكر رضي الله قال لا تجيبوا، وفي عمر ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أنا ما وقفت على أحد شرح هذا المقطع، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يتكلم عمر المحدث الملهم في موضع يكون الكلام فيه أشد من السهام وطعن الرماح وضرب السيوف؟ وهذا هو الذي وقع. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء، أبو سفيان رجع قال: هؤلاء قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا، فما ملك عمر نفسه. فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك، كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فأراد أبو سفيان أن يرفع الأصنام، فقال: أعلو هبل. هنا لابد من جواب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجيبوه. الآن ترى في إيمان وعقيدة، أما ذاك فالحرب خدعة. أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. هو أبو سفيان يقول: أعلو هبل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أجيبوه، الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: العزة لنا ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجيبوه. موطن عقيدة، موطن إيمان، هنا ما يسكت. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر. نحن كنا ننتظر هذه اللحظة، نريد أن ننتقم. يوما بيوم بدر والحرب سجال. ثم رجع، وأنا تعجبت من قول أبي سفيان هذا، قال: وتجدون مثلة، تجدون في القتلى مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. مثل ببعض الصحابة، ومنهم حمزة بقرت بطنه واستخرج كبده رضي الله عنه وأرضاه، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرجئ الدروس والعبر إن شاء الله، وفيها دروس وعبر فعلا يرحل إليها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك في مسجد نبيك وحبيبك وخليلك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.